بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الرابع من شهر ربيع الأول من سنة 29 و300 ألف الهجرة، نتابع درسنا في كتاب التوحيد. كنا وقفنا عند الباب 49، وترجم له المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، إلى آخر الباب. نسمع الباب أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن أتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكونا إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الأبواب الأخيرة التي عقدها المؤلف الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، هذه الأبواب الأخيرة في مسائل وتفاصيل وتفريعات مهمة متعلقة بالتوحيد. ومن هذه المسائل مسألة التسمي، أن يسمي الإنسان ابنه باسم فيه تعبد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا نوع من الشرك. فالواجب أن يوحد العبد ربه في كل شيء حتى في مسألة الأسماء، فلا يسمي بعبد العزة أو عبد مناف أو عبد النبي أو عبد الرسول، أو كما تفعل الروافض. الروافض يسمون بعبد الحسين وبعبد علي، بل يسمون بما هو أسوأ من ذلك، حيث يسمون بكلب علي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله من الشرك ومن تمام التوحيد وتصفيته وتنقيته، أن لا يسمي الإنسان ولده إلا باسم إن كان فيه تعبد هذا الاسم، أن يكون التعبد لله سبحانه وتعالى، كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الحميد وعبد المجيد، إلى آخر الأسماء المعروفة المتعبدة لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا. هذه الآية الكريمة
اختلف فيها أهل التفسير على قولين معروفين. القول الأول هو قول السلف، والذي ينسب إلى عبد الله بن عباس وغيره من مفسر السلف، أن المراد بهذا آدم وحواء عليهم السلام، حيث أطاع الشيطان في هذه المسألة. والقول الثاني ذهب إليه بعض المحققين وكثير من المعاصرين، إلى أن المراد هنا ليس بآدم ولا بحواء، وإنما هو جنس من بني آدم. وقد يكون الحامل لهؤلاء على هذا المذهب أو على هذا القول الثاني أن الأنبياء معصومون، وأن آدم معصوم من طاعة الشيطان في هذا الأمر، لكن هذا ضعيف. كما قال الشارح رحمه الله الشيخ سليمان بن عبد الله، قال: والعجب ممن يكذب بهذه القصة، يعني بعض المحققين بعض العلماء كذبوا هذه القصة وردوا هذا التفسير السلفي، وهو تفسير ثابت عن السلف، عن عبد الله بن عباس وعن بعض تلامذته. يقول الشارح رحمه الله: العجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة. ما الذي جرى أول مرة؟ طاعة آدم وحواء للشيطان في الأكل من الشجرة، في الأكل من الشجرة. يقول رحمه الله: وينسى ما جرى أول مرة، ويكابر بالتفاسير المبتدعة، ويترك تفاسير السلف، ويترك تفاسير السلف وأقوالهم. وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى. ما هو المحذور في هذه القصة؟ أنهما سميا الولد بعبد الحارث طاعة للشيطان. طيب، كذلك الذي والمحذور في المرة الأولى ما هو؟ أنهما أكلا من الشجرة، وقد نهاهما ربهم عن الأكل منها، ومع ذلك أطاع الشيطان في ذلك. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد في حاشيته، يقول عن الآية الكريمة: وهذا السياق في ذكر آدم وحواء، حيث أطاع الشيطان في تسميته عبد الحارث. وهذا هو ظاهر السياق، لو تأملت في الآية الكريمة تجد أن ظاهر السياق يدل على هذا. فعندك ظاهر السياق، وعندك قول السلف يؤيد هذا المذهب. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وقال آخرون إن المراد بالآية جنس من بني إسرائيل، وأن هذا وقع في بني إسرائيل، ولكن ظاهر السياق يأبى هذا. صدق رحمه الله، ظاهر سياق الآية، ولكن ظاهر السياق يأبى هذا، بل هو كما قال ابن عباس، ولكن ظاهر السياق يأبى هذا بل هو كما قال ابن عباس وغيره من السلف. هكذا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرجح هذا المذهب ويقول هو كما قال ابن عباس، ثم يجيب على أولئك الذين ذهبوا المذهب الثاني، يقول: وإن المعصية قد وقعت منهما، والمعصية قد تقع من الأنبياء إذا كانت صغيرة كما قال العلماء، ويحتمل أنهما حينما فعلا ذلك كان يعتقدان ذلك جائزا، فلهذا فعلاه ولم يعلم أنه منكر، وإنما كرهاه أولا ثم خضع لوسوسته وما أراد. وبين الله فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يجوز، وهذا الحكم يناط بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي الشريعة العامة، وما كان قبلنا ففيه إباحة لبعض المسائل ومنع لبعضها. إذن هذه الآية الكريمة جاءت في ذكر آدم وحواء، وهذا ليس بمستنكر، قد تقع منهم المعصية كما وقعت في المرة الأولى كما قال الشارح وقال الشيخ ابن باز رحمه الله. الشاهد في الآية الكريمة جعل له شركاء، والمراد بالشرك هنا كما قال قتادة الشرك في الطاعة وليس الشرك في العبادة، وبذلك نفهم الآية فهما سليما ولا يكون فيها إن شاء الله شيء مستنكر، لأن الشرك في العبادة لا يقع من نبي، وإنما هما المراد بالشرك هنا في الطاعة في تسميته بعبد الحارث. فيستفاد من هذه الآية الكريمة أن من سمى ابنه أو سمى ابنته باسم فيه تعبد لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك، ويجب عليه أن يغير هذا الاسم، كما لو كان اسمه مثلا عبد النبي أو عبد الرسول فلا يجوز، يجب عليه أن يغير هذا الاسم، لأن هذا الاسم تعبد لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله سبحانه وتعالى كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. والصحيح أنه لا يجوز، اختلفوا فيه نعم، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أيضا. ولعل الذين أجازوه إنما نظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يذكره أحيانا، يقول أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، لكن هذا ليس فيه إقرار وإنما هو إخبار، هو إخبار لا يجب تغييره وليس فيه كذلك إقرار. لذلك يقول الشيخ ابن باز في الحاشية قول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أنا ابن عبد المطلب هذا إخبار عن اسم ماض فلا يضر لأنه مشتهر به، مثل عبد مناف وعبد عمرو إذا كانت من باب الإخبار، فهذا ليس فيه إقرار على التسمية. وفرق بين الإخبار والإنشاء، الإنشاء لا يجوز، لا يجوز أن يسمى الإنسان بعبد المطلب أو بعبد الكعبة أو بعبد النبي، ولكن إذا كان هناك رجل قديم في النسب يسمى بهذا الاسم فيذكر من باب الإخبار فقط، فالصحيح أن هذا الاسم لا يجوز. ثم قال وعن ابن عباس في الآية، هذا هو تفسير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول لما تغشاها آدم، يعني لما تغشى حواء حملت، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل. الأيل هو الذكر، ذكر الأوعال، ذكر الأوعال، فيخرج من بطنك فيشقه، لأن البطن مذكر، البطن مذكر وليس كما هو عند العامة مؤنث. يقول فيخرج يعني يجعل للجنين وهو في بطنها يجعل له قرني أيل، هو كذاب في ذلك. يقول فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن، يخوفهما، سميه عبد الحارث. إذن الشيطان أرهب الأبوين وطلب منهما تسميته بعبد الحارث، يريد أن يوقعهما في هذه المخالفة. فسبحان الله، الشيطان له أساليب، في المرة الأولى جاء بأسلوب الترغيب أليس كذلك؟ والآن جاء بأسلوب الترهيب. وهكذا أسلوب الشيطان مع الآدمي، أحيانا يرغبه وأحيانا يرهبه، فنسأل الله عز وجل الثبات. قال: فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. هذه فتنة، فالله سبحانه وتعالى يمتحن العبد أحيانا، يمتحنه، والله عز وجل يختبر العبد لينظر سبحانه وتعالى هل هذا العبد يثبت أو لا يثبت. فأحيانا الإنسان يبتلى بمرض أو ببلاء فيذهب يقرأ عليه القرآن وتتلى عليه الأذكار والأدعية فلا يشفى، فإذا ذهب إلى ساحر أو إلى كاهن شفاه الله، أليست هذه فتنة؟ هذه فتنة له، نسأل الله السلامة والعافية، فتنة. وهكذا، فهنا هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى، فتنة. يقول: فذكر لهما فأدركهما حب الولد، هذا في المرة الثالثة أدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. هذا المراد بالشرك هنا، ولذلك الشيخ رحمه الله عقب ذلك بتفسير قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي المصري أبو الخطاب، وكان آية في التفسير، علامة وحافظ كبير. يقول: وله بسند صحيح، يعني عن ابن أبي حاتم، عن قتادة أنه قال: شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته، شركاء في طاعته، لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث لا أنهما عبداه، وهذا الفرق بين شرك الطاعة وشرك العبادة. أما قوله سبحانه وتعالى: فتعالى الله عما يشركون، جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، قلت هذا والله أعلم عائد إلى المشركين من القدرية، لأن السياق سياق الآيات في القدر، هذا عائد إلى المشركين من القدرية، فاستطرد من ذكر الشخص إلى ذكر الجنس، وله نظائر في القرآن، قاله الشارح رحمه الله. يعني الآية في الآية بدأ بالشخص بآدم وحواء، ثم انتقل إلى الجنس، إلى جنس المشركين، فبدأ بالشخص فاستطرد وانتقل إلى الجنس، يقول له نظائر في القرآن. ثم قال: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، المراد بالصلاح هنا يعني في البدن، أن يكون معتدل الخلقة، أن يكون تام الخلقة. قال: أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، الحسن البصري وسعيد بن مسيب. إذن تفسير سلفي، عبد الله بن عباس وقتادة ومجاهد، الحسن البصري وسعيد بن مسيب أو سعيد بن جبير، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، الحسن البصري وسعيد ابن جبير، لأن سعيد في التفسير أشهر وأذكر من سعيد ابن مسيب. وقتادة والحسن من المدرسة البصرية، وسعيد من المدرسة المكية الكوفية. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، كما حكى ذلك ابن حزم رحمه الله حكى الإجماع عليه. قلت لما فيه من الإشراك مع الله في الربوبية، وعندنا طائفتان اثنتان من أهل البدع واقعتان في هذا الشيء، طائفة الروافض وطائفة الصوفية. أما الصوفية فإنهم يعبدون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكثر عندهم عبد النبي، أليس كذلك؟ عبد النبي، وينطقونه بالعامية عبد النبي كثيرها، وعبد الرسول، وكذلك عندهم عبد السيد، ليس موجودا عبد السيد. من هو السيد؟ المراد الولي الموجود عندهم في القرية أو في المدينة، الله أعلم، قد يكون المراد من هو البدوي. فالصوفية عندهم هذا الشيء، وهذا من الغلو الممقوت. النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الأبواب القادمة سمع رجل يقول له ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه إنكارا شديدا. فكيف لو سمع هذا الذي سمي به بعبد النبي؟ نعوذ بالله. والروافض كما ذكرت بعبد الحسين وعبد الرضا وعبد الباقر وعبد علي، يسمون بهذه الأسماء بأسماء الأئمة عندهم، بل عنده جلب علي. جلب علي ما معنى؟ ينطقون الكاف جيما، وهي إيش معناها؟ كلب علي. وأذكر أني قرأت في التاريخ أن شاعرا من شعراء الروافض في بغداد في القرن الخامس تقريبا كان قد توفي، وأوصى أن يدفن بين قبري الكاظم والباقر، بين قبري اثنين من الأئمة عند الروافض. طبعا هؤلاء الأئمة يا أخواني من السنة، أهل السنة، يعني يبرؤوني الله سبحانه وتعالى من الروافض هؤلاء، لكن الروافض ينتحلونه كما تنتحل النصارى عيسى بن مريم. فأوصى هذا الشاعر الرافضي أن يدفن بين قبرين من قبور الأئمة، أعتقد الكاظم والرضا، وأوصى أن يدفن بينهم عند أقدامهم، وأن يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. هو يعتقد أنه كلب، والله المستعان. عاش في الدنيا كلبا ومات كلبا وقبر وهو كذلك، نسأل الله العافية. لذلك العبودية لله عز، العبودية لله عز للعبد، والعبودية لغير الله ذل والعياذ بالله، والله المستعان. ثم قال رحمه الله الثانية تفسير الآية: فلما آتاهما صالحا أي سالما سويا جعل له شركاء فيما آتاهما، حيث عبداه لغير الله سبحانه وتعالى. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. رحمة الله على الشيخ المؤلف، دقيق، إمام في التوحيد قل نظيره، بل ما جاء بعده مثله فيما أعلم، رحمة الله عليه. يعني شوف للتنبيه، يقول الآن هذا شرك الله، هذا الذي وقع من الأبوين لم تقصد حقيقته، أليس كذلك؟ يعني هل قصد الأبوان الآن أن هذا الولد هو عبد فعل الحارث؟ ليس كذلك، وإنما هو لفظ فقط، ومع ذلك جعله الله شركا. أي أن التسمية بعبد الحارث إنما هو شرك بمجرد التسمية فقط. إذا قال عبد الحارث وقع في الشرك، حتى ولو لم يقصد، ولو لم يقصد حقيقة ما أراد ما أراده الشيطان من التعبيد له. فما يأتي أحد يقول والله أهلي أنا سموني أهلي بعبد النبي وأنا عبد لله، يقال له مجرد هذه التسمية هي شرك ولو لم تقصد الحقيقة. دقة، حماية، حماية لجناب التوحيد. يقول الرابعة: إن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. صحيح، إذا وهبك الله سبحانه وتعالى بنتا سوية، بنتا سليمة، هذه من النعم، وذلك على عكس ما كانت تعتقد الجاهلية. قال الشارح تعليقا على هذه المسألة، قال الشيخ الشارح تعليقا على هذه المسألة، مسألة أن البنت السوية هبة من الله سبحانه وتعالى ونعمة، قال: وذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلها غير سوية وأن يجعلها من غير الجنس، فلا ينبغي للرجل أن يسخط مما وهبه الله له كما يفعل أهل الجاهلية، بل يحمد الذي جعلها بشرية سوية، جعلها بشرية من البشر، ولو أراد الله لجعلها من غير البشر، وجعلها سوية كاملة الأعضاء، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بمولود لم تسأل إلا عن صورته لا عن ذكوريته وأنوثيته، ما تسأل ذكر ولا أنثى، لأنها كلها نعمة، وإنما تسأل كيف صورته، هل هو مكتمل الخلقة، طيب ليس فيه شيء. لكن مع الأسف نحن الآن إذا بشرنا بمولود ماذا نقول؟ ها، جاب ولد ولا بنت؟ شوف ولد ولا بنت، هذه فيها شيء من الجاهلية. يعني إذا كنا نريد التفضيل يا أخي كلها نعمة، كلها نعمة. وبعض الناس إذا رزق ببنت يأتي هكذا يبشر بها مثلا عند أمه أو عند أبيه أو عند أحد من أقاربه باستحياء: والله جاءتني بنية، شوف جاءتني بنية. شوف كيف، يعني سبحان الله، هذا شيء من الجاهلية. وإذا جاء ولد كيف يكون؟ يقوله بنشوة: هذا والله يا أخواني من الأخلاق الجاهلية التي لا زالت مترسبة فينا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قلت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. شوف إلى فضل البنات، عندك بنتين ثلاث بنات نعمة، إذا أحسنت إليهن وربيتهن التربية الصالحة كن سترا لك من النار. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، متفق عليه. ومن حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه يعني كهاتين. من عال جاريتين يعني ابنتين، إذا رزقك الله بنتين فأنفقت عليهن وأحسنت إليهن وربيتهن حتى زوجتهن، كنت أنت ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة كهاتين. هل جاء هذا فضل الولد، فضل الذكر؟ ها، فلماذا يحزن الإنسان؟ سبحان الله، البنات ستر لك من النار، ستر لك من النار، ويرفعن منزلتك عند الله سبحانه وتعالى حتى تكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فضل تربية البنات في الدنيا، في الآخرة. أما في الدنيا تربية البنات هذا فضلهن، هذا فضلهن في الآخرة، وأما في الدنيا فإنهن نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى. والله المستعان.
إيش مناسبة ذكر البنت؟
أي نعم، الشيخ رحمه الله خصص البنت لأن البنت هي التي يتذمر الإنسان بها إذا بشر بها، أليس كذلك؟ وهذه من أخلاق الجاهلية، ولا زال العرب إلى زمن الشيخ المؤلف رحمه الله ربما يستاء الإنسان إذا بشر ببنت. فالشيخ خص البنت بالذكر لأن هي التي تتعلق بها مسألة الكراهية والاستياء إذا بشر بها. فالشيخ يقول لهم، لأن الجاهلية أخلاق الجاهلية موجودة إلى اليوم، الشيخ يقول لهم إن الله سبحانه وتعالى إذا رزقك بنتا سوية بشرية فهذه نعمة وهبة، فاحمد الله عليها ولا يكون في نفسك شيء. وهذا طبعا لا يكون في الذكر، الاستياء هل يكون في الذكور؟ لا، بالعكس، الإنسان يفرح إذا رزق بولد، يعني ذكر يفرح، لكن إذا بشر بالبنت دخله شيء. فالشيخ رحمه الله يريد أن يربي النفوس وأن يخلصها من هذا الشيء، لذلك خص البنت بالذكر. الخامسة، يقول ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. إذن السلف يفرقون بين هذا وهذا، لأن الشرك في الطاعة لا يخرج من الملة، فهو من الشرك الأصغر، وأما الشرك في العبادة فإنه يخرج من الملة، والذي وقع من الأبوين الأول الذي هو شرك في الطاعة فقط. وكما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، ربما استجاب لوسوسة إبليس كما استجاب لوسوسته في المرة الأولى، وربما ظن أن ذلك جائز، وربما لم يكن هذا ممنوعا منعا أكيدا قاطعا في شريعتهم كما هو في شريعتنا. فهناك عدة احتمالات وهناك عدة أجوبة، وكلها صحيحة مقبولة بفضل الله، وليس في التفسير هذا، وليس في تفسير الآية الكريمة بهذا التفسير أمر مستبشع أو مستنكر، والحمد لله. نكتفي بهذا المقدار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.